أن نأتي بالأدلة الكثيرة التي تمسك بها الشافعية في مسألة مخاطبة الكفار يخاطبون فروع الشريعة أم لا، انتهينا منها، وصراحة فائدتها ليست كثيرة يعني. فننتقل إلى مسألة أصولية أخرى، مسألة من الأهمية المكان. يدخل العبيد في المطلق من الأوامر والنواهي مثل ما يدخل الأحرار، يعني يكون الأمر في هذا وذاك. حفظكم ربي جميعا، يعني الخطاب يشمل العبيد والأحرار، مع أن حقا لو نظرت في مسألة العبيد والأحرار تجد هناك فوارق. هو رافضي أبو عمر، هو رافضي أصلا، وسترى الآن مطرا من السب سينزل علينا، هو رجل رافضي أصلا. والروافض هؤلاء هم أخبث خلق الله، الإشكال كل الإشكال أنهم أعدى أعداء الدين. هو هذا لابد أن هم
يغلقوه،
ليش عشان أنتهي؟ فالفارق بين 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 الموالي وبين السادة، جمهور الفقهاء يرونه أنه عندما يعرض بيعا وشراء فهو أقرب إلى السلع منه إلى الحر، وإن كان الحق أن الأدمية واحدة. فعند التفريق يقولون أيضا بتفريق الخطاب، يعني بهذه الفوارق يقولون بتفريق الخطاب، لا سيما أنهم عندهم العبد وقته منشغل، ذمته لم تبرأ، وقته منشغل بسيده، ليس له ذمة مستقلة، ليس له وقته، ليس له بل لشيخه بل لسيده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع عبدا وله مال فماله لسيده إلا أن يشترط الإيش؟ المبتاع. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذا يتمسك به من يقول بأنهما لا ينطبقان أو لا يدخل العبيد في الخطاب العام للسادة. قال المصنف: ذهب شرذمة لأنهم لا يدخلون إلا بدليل يدل على ذلك. والمسألة فيها أقوال، البعض حكى قولين عن الشافعي. قالوا لأن العبد نفسه مملوكة لغيره ومنافعه مستحقة، والأمر تصريفه من الأمر، فإذا كان هو في تصريف مالكه لم يدخل في تصريف غيره إلا بدليل يدل عليه. أما الدليل على أنهم يدخلون مع الأحرار أن صيغة قوله افعل تتناول فعل الحر والعبد على وجه واحد، وكل واحد منهما يجوز أن يكون مأمورا بهذا الأمر. ألا ترى أنه لو أراده صح لاشتمل الأمر على الأحرار والعبيد على وجه واحد؟ فإن قالوا إن المانع، نعم، قالوا نعم، يبقى إذن حاضر، أنا خلص الدرس وأجيب عن الأسئلة بعد الدرس، بس أجيب عن الأسئلة بعد الدرس. فإن قالوا أن المانع قد ولد وهو ما وجد من وجوب خدمته لسيده في أوقات العبادة، يعني لو قالوا يدخل لكن هنا عندنا مانع، والمانع يعني هو لابد أن تتفطنوا أنتم معروف. يعني كنت دائما أقول الذي يتقدم الناس إن لم يكن له فراسة سيهلكه الله المستعان. كما قلت قالوا نعم يدخل تحت، ولكن هناك مانع، والمانع أن ذمته مشغولة بسيده، فخدمته لسيده في أوقات العبادة قلنا في هذا الباب إنما تلزمه خدمة السيد إذا فرغ من العبادات، لأن العبادة الأصل، العبادة الأصل خلق الله تعالى خلقه لها تكون أصلا. وخدمة السيد فرع ليست أصلا، وخدمة السيد فرع ليست أصلا. لذلك صارت أوقات العبادة مستثناء من أوقات خدمة السيد كأوقات الأكل والشرب وشغلي بنفسي فيما لا بد منه. وأما قول منه في تصريف سيدي فلا يكون بتصريف آخر ليس بشيء، لأنه يجوز أن يكون في تصريف سيده في وقت وفي تصريف خالقه في وقت. ألا ترى أنه نوعان العبيد صح؟ فإذا جاز أن يكونوا معنيين بهذا الأمر وحق السيد عليهم قائم، كذلك يجوز أن يكون الخطاب المطلق متناولا للعبيد أيضا وحق السيد عليهم قائم. الأمر في ذلك ظاهر جدا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والعبد له أجران إذا أدى حق ربه وحق مواليه. يبقى إذن النظر هنا في الأصل حق الله جل وعلا، قال دين الله حق فيش في القضاء، قال دين الله حق بالقضاء. إذن الصحيح في هذا هو دخول العبيد في مطلق الأمر، دخول العبيد في مطلق الأمر. مسألة، هذه مسألة برضو مهمة، لا يدخلن في خطاب الرجال، يعني كقول الله قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، فإنها تذكر بالموت، فزوروها هذا خطاب للرجال، فهل النساء يدخلن أم لا؟ مذهب الشافعي أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال، لأن النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن القرآن أيضا فرق بينهما. قالوا قد دخلنا في أكثر الأوامر المطلقة في الشرع مثل الأمر بالصلاة والزكاة. طبعا لابد أن تعلم أن محل الخلاف هنا وفي جمع المذكر السالم، أما الجمع المشترك يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا القوم فيشمل الجنسين. وأهل اللغة قالوا أن الرجال والنساء إذا اجتمعوا غلبت علامة التذكير على علامة التأنيث، فصار الخطاب في حق الجنسين على وجه واحد. ودليلنا على ذلك بأن النساء لا يدخلن، والحق أن القول قول الشافعي والصحيح لا يدخلن إلا ذي الدليل على ذلك، هو أن أهل اللغة فرقوا بين الجنسين في خطاب الجمع كما فرقوا في خطاب الفرد. نعم، ففي خطاب الجمع الرجال يقول افعلوا، أما خطاب الجمع النساء فيقول افعلنا، وفي خطاب الفرد أيضا قال افعل، وفي خطاب المرأة فرضا افعلي. فاختلاف الصيغة في الجنسين دل على أن أحدهما لا يدخل في خطاب الآخر، أن أحدهما لا يدخل تحت الآخر. ويستدل على ذلك بحديث أم سلمة رضي الله عنها أرضاه، قالت يا رسول الله ما نرى الله يذكر في كتابه إلا الرجال، فأنزل الله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هنا بين التفريق الآن. وأما قولهم إن النساء قد دخلنا مع الرجال في أكثر خطاب الشرع، قلنا إنما دخلنا بدلالة وقرين، وهذا الذي نقول، ونقول بأن الخطاب الذي الغالب عليه الرجال لا يدخل تحته النساء إلا بدليل، إلا بقرينة، إلا بدليل، إلا بقرينة. إذن يكون ذلك بأن الخطاب للرجال لا يدخل تحته النساء إلا إذا جاءت القرائن المحتفة. لذلك قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها، لا يقال بذلك أن النساء يدخلن في هذا الباب، وإن كانت عائشة الحق تحتج بذلك، قالت ولكنه قال فزوروها، لكن قد يقال عائشة قالت بذلك لوجود القرينة. يا ترى ما هي القرينة التي يمكن أن تكون جوابا لكلام عائشة على الاستدلال بقوله الآن فزوروها؟ ما القرينة؟ احنا قلنا نعم تدخل المرأة تحت أو يدخلن تحت خطاب الرجال بقرينة، فيا ترى ما القرينة هنا؟ السؤال ما القرينة؟ في أحد يعرف القرينة هنا التي نقول وإن قلنا بدخولها تحت قولي فزوروها بالقرينة عموم خطاب الشرع، ما هذا العموم هذا غلب عليه التذكير يا باشمهندس نعيم. لا باشمهندس نايم. حصلت الإجابة. لا 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 أنتم لو دققتم النظر يعني ستأتون بها. القرينة العلة، القرينة هي العلة، القرينة في الدخول هي العلة. قال الآن فزوروها فإنها تذكر بالموت. نعم القرينة إلا فإنها تذكر بالموت، وهذه عامة. نعم طيب وقد يقال أيضا من القرينة الحديثة نساء شقائق الرجال في الأحكام. نعم فنذكر بالأخيرة هنا العلة هي القرينة القوية في هذا الباب. طيب نوقف عند هذه المسألة لأن المسألة الثانية مسألة طويلة، مسألة النسيان أفعال الناسي هل مكلف أم لا، النائم مكلف أم لا، المكره مكلف أم لا، السكران مكلف أم لا، وهي طويلة. طيب إلى صحيح البخاري ما زلنا مع أبواب تقصير الصلاة باب كم